بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة ومع فقهه أو ما تيسر من فقه هذا الذكر. فقد روى أبو أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وأيضا في لفظ عن أبي أيوب أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات، وكن له بقدر عشر رقاب، وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية كان له مثل ذلك. وأيضا في رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، من قالها عشر مرات حين يصبح كتب له بها 100 حسنة ومحي عنه بها 100 سيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. فهذا الحديث أيضا في لفظ آخر جاء عن أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. فهذا الذكر هو تنوع، تارة يكون من أذكار الصباح والمساء، وأيضا يقال 10 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، ويقال من أذكار الصباح والمساء. وأيضا في بعض الألفاظ جاء كما سيأتي أنه من قال 100 مرة. كما ذكر ذلك. إذن تارة يأتي بلفظ عشر، وتارة يأتي أيضا أنه ليكون حرزا أيضا للإنسان في يومه إذا قالها 100 مرة. في بعض الألفاظ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان وكانت له حرزا من الشيطان. فعلى الأقل نحافظ على هذا الذكر ولو بعشر، ولو قالها 100 مرة أيضا أفضل، لأن يكون أيضا حرز والعدد أكبر والأجر أكثر. فهذا الحرز الذي يحفظ الإنسان من وسوسة الشيطان ومن كيد الشيطان ومن عيون البشر والإنسان، ويكفي أنه ذكر لله سبحانه وتعالى، هذا الذكر فيه وقاية، فيه حماية للإنسان، وأيضا إضافة إلى ذلك فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، وكما نلاحظ فيه أجر كبير، مع أنه ذكر يسير 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء. فإذا قيلت في الصباح كانت حرزا للمسلم وحصنا حصينا إلى أن يمسي، وإذا قيلت في المساء كانت حصنا حصينا للمسلم إلى أن يصبح. ولا شك أن هذه الكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي أقيمت لأجلها السماوات والأرض وأرسلت لأجلها الرسل، وهي كلمة أعظم كلمة. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة في الكون إلا الله، وليس هناك إله الحق إله حق يعبد إلا الله. ليس معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، لا، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة فيها إقرار بألوهية الله، أنه هو الله المتفرد بالعبادة. وإذا أقر المسلم أو الإنسان بألوهية الله أقر بالربوبية، بأنه الرب الخالق الرازق الرزاق المحيي المميت، لأن من عبد الله وحده فقد أقر بربوبية الله وحده. لكن قد الإنسان يحقق الربوبية لكن لا يحقق الألوهية، يعني قد يقر الإنسان أن الله هو الرزاق هو الخالق هو المحيي هو المميت، لكن لا يحقق الألوهية بأن يعبد مع الله إلها آخر، كما كان حال كفار قريش، أو يجعل لله ندا أو شريكا من البشر أو من الحجر أو من الشجر أو من الجن أو الإنس، فهذا أقر بالربوبية لكنه لم يقر بالألوهية. وليكتمل الإيمان لا بد من الإقرار بالألوهية ومن الإقرار بالربوبية، لكن الذي يتضمن الذي يقر بالألوهية لا إله إلا الله يعبد الله وحده لا شريك له، ضمنا سيقر بالربوبية، لأن الإله الذي استحق وحده أن يعبد لا شك أنه هو الرب. فتوحيد الألوهية يتضمن لتوحيد الربوبية، لذلك بدأ بهذه الكلمة فكانت ثقيلة، بحيث كان فيها مثل هذا الأجر العظيم الكبير بأنها تكون حرزا للإنسان ووقاية له، وفيها هذا الأجر الكبير الذي جاء في الحديث تحمي الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان لما يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله مقرا بها من قلب عاملا بها، حينئذ يكون له من الله حرز، ويكون له من الله وقاية، ويكون له من الله حماية. لماذا؟ لأن لما نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد، كأني أنا قلت لا إله لي إلا الله الواحد، فأنا أتكل عليه وأتوكل عليه، فهو من يحمي وهو من يرزق وهو من يحيي وهو من يميت وهو من يدفع البلاء وهو من يدفع الضراء ويجلب النفع. إذن هنا الله عز وجل يحمي عبده، يحصنه ويجعله في حرز وفي حماية الله، ومن كان في حمى الله من ذا الذي يستطيع أن يصل إليه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له توكيد لكلمة التوحيد، وحده لا شريك له توكيد للا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الإله المنفرد، هو وحده لا شريك له عقلا ونقلا. فهذه الكلمة إقرار بالوحدانية لله وأنه لا شريك له، أي لا ينبغي أن يتخذ معه شريك في الألوهية والربوبية أو في العبادة، بل تصرف له وحده لا شريك له. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، أي له الملك المطلق، الملك التام، الملك الذي لا نقص فيه. ملك البشر فيه نقص، الإنسان يملك أو يحوز شيئا أو يملك ملكا، لكن قد يموت، قد يزول ما في يده من الملك، يخسر ما بيده مما يملكه من مال، من إيجاه، من منصب، يزول ملك الإنسان، يموت الإنسان، يفنى، لكن ملك الله باق لا يفنى ولا يبيد. إذن له الملك، أي الملك المطلق، وله الحمد، فهو لذلك قال له الملك، ما قال له ملك، قال له الملك، أي الملك المطلق، فهو متفرد بالملك، فيعني عموم الملك، الجنس الملك، فله سبحانه يفيد العموم، يعني بمعنى لا ملك لأحد على الحقيقة، والملك التام إلا له سبحانه وتعالى. وله الحمد، أي له الحمد المطلق تام، فهو سبحانه محمود على كل حال، محمود في أسمائه وفي صفاته وفي ذاته، وهو محمود في السراء، محمود في الضراء حمد شكر، في الضراء حمد تفويض، في العبد في حالة السراء في حالة حمد وشكر لله، وفي حالة الضراء في حالة تفويض حاله إلى الله، صابرا شاكرا حامدا لله على ما أصابه من البلاء ومن الضراء. فالعبد دائما في حمد، في حالة السراء وفي حالة الضراء، هذا الذي قد عرف وحدانية الله وعرف القضاء والقدر وعرف كيف يتوكل على الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره وتمت له نعمة قال الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وإذا خسر أو إذا أتاه ما يؤلمه أو ما لا يسره أو ما يكون في الدنيا مما يصيب البشر قال الحمد لله على كل حال. وهي حال المؤمن، إذا أتاه ما يضره قال الحمد لله على كل حال، أو قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أو يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا فيه تفويض الأمر لله وفيه الحمد لله من العبد. العبد الكامل الإيمان هو الذي يحمد الله في السراء وفي الضراء، في حالة السراء شاكرا عابدا غير مرتكب للمعصية ولا متعد على حرمات الله، وفي حالة الضراء صابرا محتسبا راض بما قدر الله وقضى. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، هو أي هو الله، الضمير عائد عليه سبحانه، وهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء ذو قدرة، ذو قوة، ذو ملكة، بمعنى لا يعجزه شيء ولا يتعذر عليه شيء أراده. وما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال الله يعني يسوق الأقدار إلى مواقيتها ويجريها على نظامها، يقدم ما يشاء تقديمه ويؤخر ما يشاء تأخيره، فأزمة الأمور كلها بيده، فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. إذا كان كل شيء بيد الله والقدر والقضاء بيده وأزمة الأمور بيد الله وحال الإنسان بيد الله ورزق الإنسان وحياة الإنسان وموته وحياته وسعادته ونصره وخذلانه، كل شيء بيد الله لا يغيب عن قضائه وقدره ونظره وعلمه شيء، إذن كيف ينصرف الإنسان عن طاعة ربه أو يغضب ربه أو يفعل ما لا يشاء الله سبحانه وتعالى؟ قال: وهو على كل شيء قدير. ماذا يكون الأجر والثواب؟ كان له عدل أو عدل رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة في الفضل، والعدل والعدل بالكسر يعني المثل والمعادل، بالكسر والفتح، هذا هنا بمعنى المثل، وقيل بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه، فجاءت بلفظ عدل وعدل، فله أي مثل، مثل عدل رقبة من ولد إسماعيل، أي كأنه أعتق الرقاب في سبيل الله. ولماذا خص ولد إسماعيل؟ قالوا لأنهم أشرف العرب، ووجه كونهم يعني لهم فضل في حالة العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، وإسماعيل من ولد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. كانت له عدل رقبة أو عدل رقبة من الشيطان، وكانت له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، والحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات في الجنة، يرتفع درجات، يعني 10 درجات، يعني معناها لو قالها في الصباح 10، في المساء 10، هاي 20، يعني كل يوم يصعد درجات في الجنة، والجنة درجات. والفائدة الأخيرة: وكان في حرز من الشيطان. في حرز يعني الحرز المانع، الوقاية، الجنة، أي في مانع من كيد الشيطان، في حفظ من مكره ووسوسته، وذلك بأن يحفظه الله سبحانه وتعالى. الشيطان دائما وأبدا يكون مترصدا للإنسان، يريد أن يغويه بشتى الطرق، يوقعه في أي معصية، ويريد أن يوقعه في أي بلاء ويبعد عن رب العالمين. ولكن لما الإنسان يقول هذه الأذكار يكون في حرز الله وفي حماية الله إن شاء الله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. هذا شرح لهذا الذكر العظيم أو بعض شرحه، ومع ذكر آخر في لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بإقامة التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارة راديو. هنا فضيلة الشيخ أسئلة من لقاء الأمس. الأخ ناصر يقول: إذا فاتتني الجماعة هل الأفضل أقول أن أنتظر جماعة أخرى أو أن أصلي لوحدي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، لا شك أن الجماعة الشرعية في الصلاة هي الجماعة الأولى التي يصليها الإمام الراتب في المسجد، هذه هي الجماعة الأولى، الجماعة الشرعية الصحيحة، وهي التي يضاعف فيها الأجر كما جاء ب27 درجة، وما جاء فيها من أحاديث في فضل الجماعة. ثم اختلف الفقهاء في أن تصلى جماعة أخرى في مسجد له إمام راتب، أما غير هذا فيجوز تكرار الجماعة، يعني مثلا مسجد في الطريق الناس تصلي فيه، هذا يجوز في تكرار الجماعة، كلما أتى جماعة صلوا، لأنه مسجد في الطريق أو لعابري السبيل، أو مثلا مصلى في العمل أو مصلى في الأسواق أو في المراكز، مراكز التسوق أو في المطارات، هذه المصليات يجوز فيها تكرار الجماعة، كلما أتوا جماعة صلوا، فلو جيت وحدك يجوز أن تنتظر الجماعة إذا فاتتك الجماعة الأولى. أما المسجد الذي له إمام راتب، هنا اختلف الفقهاء، فمنهم من يقول وهم الأكثر أن الجماعة لا تكرر، الجماعة الشرعية هؤلاء الأولى، ولهم أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ذات يوم للصلاة للصلح بين أناس في المدينة، وترك عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، ثم جاء ولم يصلي جماعة أخرى. وكذلك الوارد عن بعض السلف أنهم لم يكرروا الجماعة. وعلى هذا القول لا تكرر الجماعة، إما أن تصلي وحدك أو تعود إلى البيت وتصلي لوحدك. القول الآخر لأهل العلم قالوا يجوز تكرار الجماعة، من فاتته الجماعة الأولى يشكل جماعة ثانية ويصلون. لكن الله أعلم أن القول الأول وهو قول الأكثر من أهل العلم أنه هو الأقرب للصواب، أن الجماعة الأولى هي الجماعة الشرعية، ومن فاتته صلى لوحده. طيب هل فات أجر الجماعة؟ الجواب إن كان ممن يواظب عليها وفاتته لعذر فحينئذ لو صلى وحده له أجر الجماعة، كما جاء في حديث من توضأ وخرج من بيته وأتى إلى مسجد القوم أو الحي وجد الناس قد صلوا كان له الأجر، يعني أجر الجماعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا طارق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله طارق، تفضل.
شكرا لك. حابب استفسر من الشيخة.
نعم.
الحقيقة عندي أخوي عنده مشكلة شوية مع زوجته.
نعم.
ويعني في مشاكل كثيرة، لكن هو يقول أنا مخليه عشان الأولاد. في هذه الحالة الشيخ بتنصحوه إنه يتزوج غيرها، شو يعمل شو؟
إن شاء الله. جزاك الله خير طارق، تسمع إن شاء الله النصيحة من الشيخ. نعم، جزاك الله الشيخ. سؤال طارق يقول أن عنده أخ، وهذا الأخ يقول عنده مشاكل مع زوجته، فيقول الآن يعني يريد أن يطلق هذه المرأة، لكن يقول أنا تركتها لأن الأولاد يعني بحاجة لها. فيقول الشيخ هل الأفضل له في مثل هذه الحال أن يتزوج بأخرى؟
نعم، إن كانت المشاكل التي معه بسبب خلل في دينها يتعلق بالعرض أو بالشرف ولا تراعي حرمات الله والعياذ بالله فيما يتعلق بالعرض والتبرج وتخالف بذلك وقد تقع ما تقع من المعاصي، فهذه لا تترك في الذمة، لا يتركها في ذمته، لأن حينئذ لا ينبغي للمسلم أن يحوي مثل هذه المرأة ولا يجوز له ذلك. أما إن كان غير العرض، امرأة شريفة عفيفة محجبة لا تأتي بالفاحشة، ولكنها ممكن تكون صليطة اللسان، ممكن تكون لا تستمع للقول جيدا، ممكن يكون فيها عناد، ممكن أيضا يعني لا تستقر مع الحياة، حينئذ لا نوصي بالتسرع بالطلاق، ونشكره جزاه الله خيرا على صبره أن صبر عليها لأجل بيته وعياله، وهذا الصبر يشكر عليه، وعسى يوما أن يهديها الله عز وجل، أن يهديها الله عز وجل ويصطلح حالها، عليه بالدعاء. ثم اعلم أخي العزيز أن صلاحها في صلاحك أنت أيها الرجل، فإذا استقمت استقام أهلك، وهل القلوب إلا بيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصامع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهو سبحانه قادر أن يهدي الإنسان، فعليك بالدعاء والصدقة. فنوصيك بالصبر إلى أن يصطلح حالها، أما إذا وصل الحال لشيء لا يطاق حينئذ لا تطلق حتى تجلس مع الموجه الأسري أو مصلح اجتماعي أو خبير في الأسرة ويستمع للطرفين، قد يكون هناك خلل من الرجل، وتكون ما تفعله المرأة ردة فعل نتيجة أخطاء الزوج، فلا نضع اللوم على الزوجة، وقد لا يكون كذلك، الرجل ليس عنده مثلا تلك الأخطاء، وإنما هي عندها خلل وعناد أو كثيرة مشاكل، حينئذ لا تطلق حتى تستخير وحتى تجلس مع المصلح والموجه. لماذا؟ لأن مرات يحصل نزاع بين الزوجين لا يريد أحدهما أن يسمع من الآخر، ولا يريد أن ينصح لبيان الأخطاء التي عنده، لكن عنده أخطاء لكن لا يريد أن يسمع. إذا جلس مع طرف محايد حينئذ يستمع للأخطاء ويصحح وينتبه أن عنده من الأخطاء التي أوصلت الحياة الزوجية لمثل هذا الحال. فصبر جزاه الله خيرا، وإن نفد صبره فالجلوس مع موجه أسري أو أخصائي في التربية يسمع للطرفين، يقوم الطرفين، يصحح لهم، عسى أن تستقيم الحياة. الطلاق لا يستعجل فيه، الطلاق سهل يأتي، لكن أولا نبحث عن كل الطرق والوسائل التي ممكن نجمع فيها شمل هذه الأسرة لأجل الأطفال ولأجل أيضا يعني مستقبلهم. نسأل الله أن يصلح حالهم وأن يهدي قلبها وقلبه وأن يؤلف بين قلبيهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يبارك فيكم. سؤالي شيخي بالنسبة للسنن الراتبة، هل تقضى سنن الراتبة إذا فاتت مثلا سنن القبلية في صلاة الظهر يعني وبقية السنن، كيف يعني هل تقضى ومتى تقضى مثلا سنن الظهر القبلية مثلا أو سنة المغرب أو إلى آخره يعني.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عمر. الله
يحفظك.
شكرا شكرا. أيك الله. سؤال أبو عمر يقول هل السنن الرواتب تقضى ومتى تقضى؟
نعم، لما طبعا في هذه المسألة هل تقضى كل السنن أم السنن التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط أم جميع السنن، بينهم من الاختلاف والآراء. والصحيح والله تعالى أعلم أن السنن الرواتب تقضى إذا فاتت، وذلك لدليلين اثنين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه يوما أم سلمة رضي الله عنها فرأيته يصلي ركعتين بعد العصر، وقالت له سمعتك تنهى عن هاتين أراك تصليهما. فلما قضى صلاته قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني من ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين يعني اللتين بعد الظهر، فهما هاتان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما فاتته الراتبة التي بعد الظهر عليه الصلاة والسلام قام عليه الصلاة والسلام مع وفد أتوه، وكان يستقبل الوفود لدخولهم في الإسلام ولي أيضا كذلك تعليمهم شرع الله. فجاءه وفد عبد قيس فحينئذ انشغل معهم عن هذه الراتبة حتى أذن العصر، بعد صلاة العصر قضى هذه الراتبة. فهذا هو الدليل الأول، دل على قضاء راتبة الظهر بشكل خاص والراتبة بشكل عام من استدل بهذا النص على العموم. لكن يسند هذا الدليل دليل آخر يبين أنه ممكن قضاء باقي الرواتب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في سفر في أصحابه، وكان من عادته أنه لا يترك راتبة الفجر حتى في السفر. فلما كانوا في سفر من شدة التعب والأرق ناموا حتى طلعت الشمس، فلما قاموا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكان حضره شيطان ومثل ذلك، فأمرهم أن يرحلوا. فلما رحلوا بعيدا عن ذاك المكان أمر بلال أن يؤذن فأذن فصلى راتبة الفجر ثم صلى بهم كذلك الفجر. فمعنى أنها تصلى ولو خرج الوقت، طبعا الوقت قد خرج الشمس طلعت، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فقط الفرض فرض الفجر بل صلى راتبة، دلالة أنها تقضى إذا فات وقتها لسبب أو عذر، وليس بتركها متعمدا، إنما إذا تركت لظرف قاهر كنسيان أو انشغال لا يمكن الانفكاك منه. فبوجود هذين الدليلين والله أعلم أن الرواتب تقضى إذا فاتت لعذر، والله تعالى أعلم.
ساك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لنا موظف أذهب يوميا إلى العمل من مدينة العين إلى أبوظبي وأرجع لبيتي في مدينة العين في نفس اليوم، هل يحق لي الجمع والقصر لصلاة الظهر والعصر؟ مع العلم يقول أن عودتي للمنزل وقت صلاة العصر.
نعم، طبعا هذه المسألة موضع بحث، هل من يذهب في كل يوم ويعود في اليوم نفسه يعتبر مسافرا أم لا؟ والله أعلم، إن كان العرف عرف سفر وكذلك عرف المسافة عرف سفر، فحينئذ يجوز له الجمع والقصر طالما أنه ضارب في الأرض. وعودته يومي نفس اليوم أو في اليوم نفسه لا تقطع عرف السفر، لأن السبب في الأمر هو وجود أو تطور وسائل المواصلات الحديثة، لكن لو راح على الإبل لا يمكن أن يعود إلا مثلا ثاني يوم أو وقت متأخر من الليل، وخاصة أن المسافة التي ذكرها بين المدينتين العين أبوظبي ليست بالهينة، مسافة بعيدة. وما في شك أن من يعني سار مثل هذه المسافة يحتاج إلى زاد، يحتاج إلى وقود، يحتاج إلى استعداد، ويحتاج إلى سؤال واتصال، أو مثل هذه الأعراف التي هي أعراف السفر. والله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا شك أن هذا يشمل عموم اللفظ أو عموم النص الذي فيه السفر. فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز له الجمع ويجوز له القصر، فإذا صلى الظهر في أبوظبي مثلا وهو من أهل العين صلىها ركعتين، إذا لم يصليها مع إمام راتب، أما أن صلىها مع إمام راتب أتم، صلى خلف إمام راتب أتم، أما إن صلىها لوحده أو مع جماعة مسافرين صلوها ركعتين وجمعوا معها العصر. إذا وصل للعين ولو وصل مع الأذان لا يجب عليه صلاة العصر بعد ذلك، لأنه قد صلىها جمع تقديم، صلىها مع الظهر جمع تقديم. لو صلى في العين العصر يجوز له، تكون نفل في حقه، وإذا لم يصلي فلا شيء عليه لأن الفرض قد سقط عنه بالرخصة التي أخذ بها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل أو يريد منك فضيلة الشيخ الدعاء، يقول الدعاء لي يقول وللمسلمين بقضاء الدين علي، يقول دين من شراء بيت لأسرتي.
مع الدعاء خذ بالأسباب، فنسأل الله سبحانه وتعالى لك أن يفرج همك كربك. لا شك أن الدين هم ومذلة، وهم كما قيل هم بالليل ومذلة بالنهار، هذا حال الدين وهذا حال المدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي دينك وأن يفرج كربتك وأن يوسع عليك على أهلك وعيالك. وعليك بالأذكار، بالذكر، فإن الأذكار سبب للفرج في المساء وفي الصباح، وأيضا عليك بالدعاء، فإن الدعاء يفتح ما أغلق ويفك ما تعقد وصعب، فكم من كربة فكت بالدعاء، وكم من باب أغلق على العبد فتحه الله بالدعاء. وقد يرى الإنسان أن الأبواب أغلقت في وجهه وليس لقدرته حدود، إنما أمره كن فيكون. وقد يغلق باب على العبد ويفتح الله له أبوابا، فالله كريم وعظيم ولا ينفد ما عنده وخزائنه لا تنتهي. فاسأله سبحانه كما جاء في الحديث، الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط من اليم. كل الناس من زمن آدم إلى قيام الساعة، الإنس والجن، لو وقفوا في مكان وسألوا الله كل ما في نفوسهم، كل ما يشتهون، كل ما يتمنون، وأعطاهم كل شيء، لا ينقص من ملكه إلا كما لو أدخلنا الإبرة في البحر وأخرجناها، كم ستنقص من البحر؟ لا شيء. كذلك في ملك الله، فثق في الله وعليك بالدعاء، الله سبحانه وتعالى قادر يهيئ الأسباب. أخيرا الطاعة، التقوى، البعد عن المعصية، القرب من الله بالطاعة والتودد إليه بفعل الواجبات وفعل المستحبات. وكما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
بارك الله فيكم شيخ على هالبرنامج الطيب، جزاك الله خير.
الله يحفظك أبو يوسف.
بغينا نسأل الشيخ سؤال لو تكرم.
نعم.
طال عمرك إذا أرسلك أحد الأخوان لشراء بضاعة من محل ما واشتريت له البضاعة وصاحب المحل أعطاك هدية من عنده، قال لك هذه الهدية لك مثلا، لكن أنت أساسا في الأساس رايح تشتري بضاعة لزميلك أو أخوك اللي أرسلك للمحل، فهل يجوز لك أخذ هذه الهدية لك أنت أو لازم تعطاها للشخص اللي أنت رايح تشتري له البضاعة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير،
الله خير، الله يحفظك يوسف.
بارك الله فيك شيخ.
جفا الشيخ سؤال أبو يوسف، يقول إذا أرسله الشخص لشراء مثلا بضاعة من محل ما، فيقول فالشيخ اشترى هذه البضاعة وصاحب المحل أعطاه هدية، يقول هذه الهدية هل هي لي أو لمن أرسلني لشراء هذه البضاعة؟
أولا إن كان العمل عمل شخصي ليس عمل لمؤسسة أو دائرة أو وزارة، فابتداء ما في مانع من قبول الهدية، لكن فيها تفصيل. إذا كانت الهدية عادة وعرفا مما تعطى للمشتري مع البضاعة فهي لصاحب السلعة أو لصاحب المال الذي أرسلك، لأنها تأتي مع السلعة فهي حق له، مثل بعض المحلات تشتري عطر يعطيك مثلا زيادة زجاجة أخرى أو يعطيك مثلا زجاجة صغيرة هدية، فهذه من حق الذي أرسلك لأن المال ماله وهذه مع هديته، حينئذ تستأذنه أن هذه الهدية لي ولكنها مع السلعة، الأصل أنها لك، إن أعطاك وإلا فهي له. أما إذا كان السلعة ليس معها هدية، تشترى بنفسها ليس معها دعاية، ولكن صاحب المحل رأى أن يكرمك أو يكسب الزبائن أو ارتاح لك وحينئذ أعطاك هدية شيء آخر المنفك عن هذه السلعة وقال هذه لك من عندي فهي لك، لأن الأصل الإباحة والأصل أنها ليست لصاحب المال الذي أرسلك إلا بتمليكه، والمالك صاحب المحل وهو قد ملكك هذه الهدية والسلعة فهي حينئذ لك. هذا هو التفصيل فيها والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
الله يحييك شيخ دام فضلك. عندي سؤالين طال عمرك، وسؤال واحد لكن في من شقين يعني.
نعم.
السؤال الأول بخصوص اللي هو التأمين على الحياة.
نعم.
بغينا الشيخ يفصلنا في الموضوع بحيث أن الواحد مثلا كل سنة وكل شهر يدفع مبلغ، وهالمبلغ يجمعون يا على حسب يوم يتوفى، يشوفون كم المبلغ ويضربونه في أخماس ولا أسداس ويعطون عياله ولا يعطون هلا يعني، عرفت؟
نعم.
وفي نفس السياق اللي هو التأمين الصحي، اللي هذا يلزمونك أنت فيه مثلا في الشركات ولا في الدوائر في أي مكان، يعني يقول لك لازم تأمن تأمين صحي على عمرك، فهذا الشيء حلال ولا حرام؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، اسمع إن شاء الله جاف الشيخ. فضل الشيخ، سؤال محمد يسأل عن التأمين، تأمين على الحياة والتأمين الصحي، يقول ما حكم التأمين على الحياة وما حكم التأمين الصحي إذا يقول كنت ملزم به من الشركة التي أعمل بها؟
نعم، هذان سؤالان. السؤال الأول تأمين على الحياة، ما كان من تأمين اجتماعي تعاوني إسلامي مثل صندوق تقيمه العائلة أو القبيلة أو الأسرة، يجمع المال إذا توفي أحد في الأسرة أو حدث لحادث أو طارئ، هذا حينئذ جائز، لأن التأمين ليس بتجاري، تأمين تعاوني تكافلي تقوم به العائلة والأسرة، فيشبه ما تقوم به العاقلة من الدفع عندما يتعرض أحد أفرادها لكفارة أو مال مما هو معروف في الشرع. أما إن كان التأمين على الحياة بشركة تجارية مستقلة، الشخص يدفع المال من نفسه، فهذا حينئذ هو يبادر إلى الشركة، ليس من الدولة ولا هناك صندوق تكافلي اجتماعي، إنما هو يبادر يؤمن على حياته، فهذا غير جائز لأن فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر أنه الشخص ممكن يعيش فترة طويلة ويدفع مبلغ كبير ويأخذ دفع أكثر مما حدد له أو قدر له، أنه والله هذا بيعيش 70 سنة مثلا، بنعطي مثلا 60,000 100,000 ودفع 200، أو قد يموت قبل، دفع 1,000 2,000 مات أعطيت أسرته 500,000 أو 200,000، فهنا هذا هو الغرر، والإنسان يكون متوكلا على الله ويجعل أمر بيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفصيل في النوع الأول من التأمين، اللي هو التأمين على الحياة. النوع الثاني التأمين الصحي، ما كان من الدولة على أفرادها تتكفلهم وتعطيهم التأمين الصحي كامل، سواء كان لموظفين الحكومة المحلية أو تتكفل مواطنيها، فهذا لا مانع، لأنه تبرع من ولي الأمر وتكفل منه لقيام على رعاياه بما أوجبه الله عليه من القيام عليهم والنظر في حقوقهم ومن الحقوق الصحة، فهذا لا مانع ما تقوم به الدولة. ثانيا تأمين تكافلي تعاوني، قد تقوم به أسرة أو المؤسسة، يقتطع من الموظفين بحيث إذا مرض أحد يتم علاجه، وليس هو بتأمين تجاري، إنما تكافلي تعاوني سواء كان في أسرة أو في قبيلة أو في مؤسسة، فهذا أيضا والله أعلم من النوع اللي هو جائز لأنه ليس تجاريا، إنما هو تكافلي تعاوني. ولازلنا نحتاج إلى تأمين صحي تكافلي تعاوني إسلامي، يحتاج إلى عمل مؤسسي وإلى لجنة شرعية تقوم عليه ليثق الناس فيها وفي هذا التأمين بحيث يكون تكافليا تعاونيا شرعيا يريح الناس ويجيب على أسئلتهم، لأن موضوع الصحة موضوع خطير ومهم ومكلف، العلاج الصحي مكلف، ولأن الأدوات مكلفة وأيضا الرواتب مكلفة، الأشياء العلاج ليس بالهينة، الأدوية التي تشترى من الشركات مكلفة. هذا هو النوع الثاني والثالث. النوع الأخير أن يذهب الشخص من تلقاء نفسه، ليس هو في مؤسسة ولا هي الدولة التي تعطيه ولا هو في تأمين تعاون اجتماعي، إنما ينطلق إلى تأمين تجاري بحت يدفع لهم. هذا قد يدفع أكثر، يعني ممكن يدفع 10,000 وخلال سنة يكلف الشركة 50,000، وممكن يدفع 10,000 خلال سنة ما يتعالج أبدا ما يمرض أو يكلفهم 1,000-2,000. ففي نوع غرر، لكن هذا النوع اللي هو ينطلق الشخص من تلقاء نفسه يؤمن على نفسه وعياله في تأمين تجاري لكن يؤمن تأمين صحي، هذا أنا أتوقف فيه حاليا، لا أقول يجوز ولا يجوز، متوقفا فيه لمزيد من البحث، لأن الموضوع بات دقيقا. والصحة من الضروريات الخمس، وماذا يفعل الناس؟ علاج مكلف، فعسى الله أن يفتح يوما في الإجابة أو نجد مخرجا، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.